أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة الصفة المحلاة كأنك تراه، وهي الصفوة هي مختصرا لتفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. أما الحلية والتحلية فهي ما يتعلق بدلائل الإعجاز، سيما الإعجاز البياني، لتكون على هامش كتاب مختصر تفسير حافظ ابن كثير رحمه الله. المجلس الأخير كنا قد بدأنا في مقدمة عن اشتقاق الأسماء الحسنى، وقرأنا بعض تلك المقدمة، ثم قرأنا أمثلة لاشتقاق بعض الأسماء الحسنى للبيان. والآن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس الخامس نكمل ما بقي من تلك المقدمة مع ما بقي لنا من أسماء الله الحسنى في الاشتقاق الأسماء الحسنى في اسم الله تعالى اللطيف واسم الله تعالى السلام. فنستكمل ما كان في المقدمة، احنا قرأنا بعضها المجلس السابق، والآن نقرأ ما بقي منها. فهي عندك الصفحة 42، مش كده؟ الصفحة 42. سنقرأ من عند قوله: ومقتضى الأسماء الحسنى إما أن يكون قدريا كونيا جبريا، وإما أن يكون شرعيا تكليفيا اختياريا. يعني أسماء الله سبحانه وتعالى كما بينا لها موجب الاسم، فموجب اسم الله الغفور أن يكون هناك من يغفر الله عز وجل له، صح؟ ده موجب قدري ولا موجب شرعي؟ شرعي، يعني يخطئ العباد فيستغفرونه فيتوبونه فيغفر لهم، تمام؟ فلذلك قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لذهب الله بكم، ولجاء بآخرين يخطئون فيتوبون فيتوب الله عليه، صح؟ لأن مقتضى اسم الله تعالى التواب، مقتضى اسم الله تعالى الغفور، يقتضي عبادا يخطئون فيتوبون فيتوب عليهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم إلى آخره. فخلق الله تبارك وتعالى الخلق كله بمقتضى أسمائه وصفاته، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، صح؟ أسماء الله تعالى الخالق البارئ، فمقتضى هذا الاسم أن يكون هناك مخلوق، صح؟ يعني مقتضى اسم الخالق أن يكون هناك مخلوق. فأسماء الخالق البارئ المصور لها مقتضيات، اقتضى. فعرفنا الله سبحانه وتعالى على ذاته العلية بأسمائه وصفاته. فمن أحسن التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته فقد فتح له الباب المعرفة الأعظم، أعظم المعارف على الإطلاق، أن تتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هنقول يعني أحصاها دلوقتي إن شاء الله. ليه؟ يعني دخل الجنة، يعني قد وجبت له الجنة، استوجب الجنة بتلك المعارف، بمعارف أسماء الله تعالى وصفاته وما يكون لها من المقتضى. المقتضى الشرعي التكليفي، يعني مثلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فمقتضى ذلك أن تسعى أن تكون من الإيه؟ من التوابين ومن المتطهرين، مقتضى شرعي لمحبة الله عز وجل للإيه؟ للتوابين وللمتطهرين. وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادل إلى آخر الحديث، نفس الكلام. فمقتضاه الشرعي أن يتسابق المؤمنون في هذه الصفات الحميدة، وهكذا. تمام، اقرأ سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومقتضى الأسماء الحسنى إما أن يكون قدريا كونيا جبريا، وإما أن يكون شرعيا تكليفيا اختياريا. فأما المقتضى الكوني القدري لأسمائه الحسنى فهو ما تجده في خلق، في كل خلق من خلقه تعالى، ففي كل خلق له آيات دالة على تفرده وكماله في أسمائه الحسنى. وهو كذلك ما تجده في القرآن الكريم، فهو كلامه المعجز الذي ليس كمثله كلام، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
يعني الكلام، كلام الله تعالى آية من آياته الدالة على قدرته وتفرده وحدانيته. القرآن الكريم دليل، ليه؟ لأنه صفة من صفات الله تعالى، تكلم بهذا كلام الله. عشان كده بنقول فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فهذا الكلام له خصوصية، هذا الكلام هو الدليل، هو الطريق، الطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى. هذا الكلام هو من الأدلة التي تدل على الله عز وجل بأسمائه وصفاته جل جلاله. يلا سيدي.
أما المقتضى الشرعي التكليفي فهو المشار إليه في نحو قوله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وشتان ما بين إحسان ورحمة ووصل وتيسير الله تعالى، وشتان ما بين إحسان ورحمة ووصل وتيسير الله تعالى وإحسان ورحمة ووصل وتيسير المخلوق، ولكنها المشاكلة اللفظية. والمقصود هنا في مقتضى الأسماء الحسنى هو المقتضى الشرعي التكليفي الاختياري للأسماء والصفات.
مسألة دي واضحة، احنا دائما يعني الحديث قد توهم وبعض الآيات القرآنية ان في اشتراك في مثلا من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه. لا، ده اشتراك في اللفظ بس، لكن حقيقة التنفيس من فعل المخلوق ليست هي من جنس حقيقة التنفيس من فعل الخالق سبحانه وتعالى، ومن يسر كذلك وإلى آخر الصفات. فهذه الأشياء هي لتقريب المعنى، هي ليست على حقيقتها. اللي أكد لك المعنى ده أكتر إن في صفات أخرى سلبية كقوله تعالى نسوا الله فنسياهم، وهل ينسى الله جل جلاله تبارك الأسماء؟ أمال إيه يعني نسوا الله فنسيهم؟ معناه إيه دي يعني؟ وإيه يمكرون ويمكر الله؟ يعني إيه يمكر الله؟ ده المكر ده بيكون في الخفاء وله ما له. فهذا محال على الله تعالى أن ينسى، ومحال عليه جل جلاله أن يمكر وأن يكيد، إنهم يكيدون كده وأكيد كيد. الله لا يمكر ولا يكيد ولا ينسى. طب النصوص دي نوجهها ازاي؟ كيف نوجهها؟ يقولون هذه اسمها المشاكلة اللفظية، مشكلة الضيق. فنسوا الله على ما يليق بهم وهم بحاله ونسوا ما حسبوا صح. يعني نسوا الله هو لو نسيان حقيقي هو لا يحاسب. الناس لا يحاسب. مقصود نسوا الله يعني ايه؟ يعني اتبعوا اهواءهم وقدموا شهواتهم والى اخره صح. فحتى نسوا الله بالنسبه لهم هم ما هيش على حقيقته. فنسيهم نفس الكلام يعني اسقطهم من عينه من رعايته وحفظه. يبقى هذه تتوجه كده يكيدون كده يكيدون ده هم فعلا يكيدون على الحقيقه. والله ولا يكيد اللي يكيد الماكر الضعيف ها ويمكرون يمكر الله. الله لا يمكر. فاهمين الكلام يا شباب؟ يبقى اذا هذه في طريقه العرب مشاكله لفظيه ودي شائعه جدا في القران الكريم وفي السنه. عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لا ازاي هو انتوا كنتوا بتعاقبوا عشان تعاقبوا؟ وجزاء سيئه ها. طب وهي سيئه؟ طب الاولانيه سيئه الثانيه سيئه وجزاء سيئه سيئه مثل مش كده ولا ايه؟ مظبوط. ازاي ليست سيئه؟ اسمها ايه بقى القصه دي كلها النصوص الكتير دي؟ دي مشاكله لفظيه. يحمل كل لفظ على ما يليق به. بس دي طريقه العرب. طريقه العرب في الكلام مظبوط. يبقى كل هذه النصوص تحمله حتى الحسن منها والجميل زي اللي قلناه اللي هو التنفيس والكربات والإحسان والوصل والتيسير. كل هذه الأشياء كذلك تحمل كل منها على ما يليق بالعبد وما يليق بالإيه؟ بالرب جل جلاله. وإلا تبقى مشكلة كبيرة. ودي قاعدة مستشرية في النصوص كلها كتاب وسنة والآخر. اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومما حملنا على خصوص العناية باشتقاق الأسماء الحسنى وإتباعها بحظ العبد من عبودياتها قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قلت يعني أنه جل جلاله وتباركت أسماؤه لما اتصف بالكمال وتنزه عن النقص والعيب وتسمى بالأسماء الحسنى التي هي في حقه تعالى صفات على الحقيقة لما كان الشأن كذلك أمر جل جلاله أن يدعوه عباده بتلك الأسماء الحسنى. والله أعلم. ومعنى قوله تعالى فادعوه بها يدور على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أي فسموه بها وصفوه بها واثنوا عليه بها.
الأمر ده فادعوه ده فعل أمر مش كده؟ مظبوط؟ جماعة الأصوليين بيقولوا الأمر حقيقة في الوجوه. الأمر حقيقة في الوجوه إلى أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب إلى غير الوجوب. يصرفه للاستحباب للإباحة وأحيانا للكراهة وأحيانا للتحريم. يعني قد يأتي الأمر على سبيل الإيه؟ النهي. قد يأتي الأمر على سبيل الإيه؟ النهي. بس ده مش موضوع. المهم دلوقتي أنا عندي فعل أمر هنا فادعوه بها. رأيكم الأمر ده على أي الوجوه؟ واجب ولا مستحب ولا مباح ولا إيه الحكاية؟ واجب. وإن شئت أن تقول هو أوجب الواجبات فلك أن تقول ذلك. أمر قريب. فلذلك العناية بهذه الآية من سورة الأعراف في نظري من أوجب ما يكون على المتدينين وعلى أهل الدين وعلى السالكين إلى الله تعالى. الآية دي عايزة عناية فائقة تحتاج إلى عناية فائقة منكم تعلمها وندرسها ونفهمها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه أمر فادعوه بها. فعشان كده احنا قلنا ان في ثلاثة توجيهات لآل الايه لهذا المعنى لمعنى كيف ندعوه. انت تسألني كيف ندعوه اقول لك تدعوه اولا ثانيا ثالثا. فأرجو الانتباه لتلك الوجوه لمعنى قول الله تعالى الواجب المتعين على كل المؤمنين والمسلمين وعليكم على وجه الخصوص على أهل الدين وأهل العبادة والذكر ليتعلموا كيف يدعون الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى فادعوه بها بتلك الأسماء. يعني
الوجه الأول أي فسموه بها وصفوه بها واثنوا عليه بها فلا تسموه تعالى ولا تصفوه ولا تثنوا عليه إلا بما سمى به نفسه تبارك وتعالى في الوحيين، فتصير تلك الأسماء الحسنى والصفات العلى أعلاما على الذات العلية يدل بها المكلفين عليه ويعرفهم بنفسه ليعبدوه حق عبادته جل جلاله.
المعنى الأول التسمية، ماشي؟ المعنى الأول التسمية يعني إيه؟ إحنا قلنا قبل كده الاسم هو علم على الذات، عشان تعرف ابنك لما ربنا يكرمك بولد أو ببنت بتسميه، تسميه ليه؟ ليكون هذا الاسم اللي هتطلقه عليه ليكون علما على هذه الذات، يحب بها ويؤمر بها وينهى بها ويطاع بها. من غير اسم لا يكون لتلك الذات ايه علما تعلم به. فالاسماء اعلام على الذوات. احنا قدمنا ان اسماء الله تبارك وتعالى هي اسماء وايه وصفات. اسماء الله تعالى فهي يبقى هننتفع اول حاجه سموه بها، يعني اجعلوا ذلك اعلاما عليه جل جلاله. فاذا قلت الجبار بمعناها اللي احنا شرحناه الحصه اللي فاتت، يبقى هو ده هذا اسم من اسمائه سبحانه وتعالى، انه يجبر الكسره وانه يقهر من يريد من خلقه. يبقى ده المعنى، يبقى ده صار الاسم الجبار ده علما على ذات الله تعالى. يبقى اول معنى فسموه بها، يعني اجعلوا تلك الاسماء اعلاما على الذات العليه. مظبوط. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا شيخ.
الوجه الثاني نادوه بها، ونداء الله تعالى من اجل العباده. قال تعالى ونادى نوح ربه، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وعن زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا، وأيوب إذ نادى ربه، وعن يونس عليه السلام فنادى في الظلمات. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فقال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني داوموا وأقيموا على نداء الله تعالى بهذا الاسم المبارك من أسمائه الحسنى.
يبقى ده المعنى الثاني، والمعاني دي معاني يكمل بعضها بعضا. بل المعنى الأول سموه بها واجعلوا تلك الأسماء أعلاما عليه سبحانه وتعالى تثنون بها عليه لأنه متصف بها لأسماء وصفات. فإذا سميته باسمه الجليل العفو الودود فقد جعلت ذلك علما عليه مع الثناء. ليه؟ لأنه كما قلنا إيه؟ لأنه صفة واسم وصفة. مظبوط. حتى لما أنت في حد من العباد يعني تثني عليه تقول له من اسمه نصيب إذا كان اسمه حلو يعني، أو تخلف ولد وتسميه تقول اللهم اجعل له من اسمه إيه؟ نصيبا. سميته عبد الرحمن تقول اللهم اجعل له من اسمه نصيبا. ليه؟ يعني يأخذ صفة كده من صف من صفات الاسم. أحسنت اختيار الاسم، هذا على كماله وعلى ما يليق بجلال الله عز وجل في كل أسماء وصفاته. هذا المعنى الأول. معنى الثاني نادوه به، والنداء عبادة مستقلة. يا لطيف، الله أكبر، يا لطيف، حلو قوي قوي، فيش أكبر. استحضر معنى اللطف الإلهي اللي هندرسه إن شاء الله لذلك. فناديت لطيفا، ناديته وقد استحضرت معنى اللطف اللي أنت درسته وتعلمته. فالنداء عبادة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. يا هو بيقول يا يأمرنا يعلك ورد من هذا الجلال والإكرام. هذا الجلال لأن الجلال والإكرام بتجمع كل الأسماء الحسنى والصفات العليا. فصفات الله تعالى إما من الجلال أو من الإكرام. فإذا قلت هذا الجلال والإكرام فقد ناديته جل جلاله بكل أسمائه وصفاته. تحرمش نفسك بقى أما أقول لك كده، تحرمش نفسك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وانتهى الحديث. حديث في شروط تكمل. وكان في حديث ابن مسعود برضو الصحيح كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم، انتهى الحديث. نداء، والأنبياء من قبله والمؤمنون على هذا الطريق ينادون الله سبحانه وتعالى نداء استغاثة، نداء استمداد المدد، يمدهم بمدده سبحانه وتعالى. ها؟ وبعدين بيكون في تعريض بالاسم المنادى به. يعني أنت بتقول يا لطيف، أنت تستنزل ألطاف الله تعالى. يبقى في النداء أنت فيه برضو بتختار في النداء، أو النبي من الأنبياء والمرسلين لما بينادوا يستعطفون الله تعالى ويستمدون منه مددا. فأنت ما تقول يا لطيف حلو قوي، بس تكون مستحضر معنى الايه اسم الله تعالى اللطيف، مظبوط. وعلى هذا النحو يبقى المعنى الثاني لقوله تعالى فادعوه بها هو بها النداء، عبادة النداء. يلا يا سيدي.
الوجه الثالث فاسألوه بها، يعني توسلوا إلى إجابة دعائكم بالأسماء الحسنى، وهو خير الوسائل الشرعية وأجلها وأرجاها. وقد أمر تعالى بابتغاء الوسيلة إليه فقال وابتغوا إليه الوسيلة، وأثنى على الذين يدعونه تبارك وتعالى مبتغين إليه الوسيلة فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ومما حملنا كذلك على خصوص العناية باشتقاق الأسماء الحسنى وإتباعها بحظ العبد من عبودياتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
تمام. قبل ما نخش في معنى الحديث، الوجه الثالث وجه مفهوم، ها؟ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى أنت بتتوسل باسميه سبحانه وتعالى التواب والرحيم لما طلبت الايه؟ ها؟ التوبة. هو ده معنى كده، انت تتوسل باسمائه وصفاته، جعلتها وهي افضل الوسائل، اعظم الوسائل التي يتوسل بها. والفاتحة مبتدأة بالتوسل بالاسماء والصفات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مرة تانية، مالك يوم الدين، كل دي أسماء وصفات، وكل ده توسل بالإيه؟ بالأسماء والصفات. ثم يأتي التوسل بالإخلاص، إياك نعبد وإياك نستعين بتقديم المعمول المفعول. ثم يأتي الطلب اهدنا. يبقى حصل توسل بالأسماء والصفات، وحصل توسل بالإخلاص في العمل، ها؟ للطلب اللي هو ايه؟ اهدن. اعظم ما يتوسل به الله تعالى يبقى في قوله في سورة الاعراف فادعوه بها، لها الثلاث معاني دول اوعى تنساهم، الله يستر. اتفقنا؟ فادعوه بها، فسموه بها ثناء، فادعوه بها، نادوه بها تضرعا وابتهالا، فادعوه بها، توسلوا بها الى مرادكم منه سبحانه وتعالى، اوعى تنسى. اتفقنا؟
وفي معنى الإحصاء للأسماء الحسنى أنوار ومراتب، أولها الإيمان بها جملة وتفصيلا، ثم ثانيها حفظ ألفاظها وإن لم يحط بمعناها، ثم ثالثها فقه معناها ومدلولها، ثم رابعها ذكر الله بها ثناء ونداء وسؤالا، ثم خامسها تخلق العبد بما يليق من معانيها، ثم سادسها إطاقة العبد لها بحسن رعايتها، ثم سابعها شهود العبد لتجلياتها كأنه يراه جل جلاله. أما قوله تعالى ذلكم الله ربكم، فقد جاء في القرآن الكريم 7 مرات ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله الذي خلق لكم الأرض، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وفي هذا التكرار تأكيد على التفكر والتدبر لأسماء الله الحسنى. ففي الآيات الكريمات ذا اسم إشارة ولا يكون للغائب، لأن اسم الإشارة يأخذ معرفيته من حضور المشار إليه، والحضور إما أن يكون حضورا حسيا وإما حضورا ذهنيا. وفي جناب الله تعالى فإن الحضور ليس حضور الذات تعالى الله عن ذلك، ولكنه حضور دلائل الأسماء والصفات في عهد الفطرة القديم، كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وحضورها في الآيات البينات الكونية والقرآنية.
يبقى إذن احنا اتفقنا قبل ذلك أن إن شاء الله ندرسها في المحاور اللي هي فيها استقراء غير تام، اللي هي معرفية المعارف. فمن المعارف اسم الإشارة، أنتوا درستوا في المدارس إن اسم الإشارة معرفة، مش كده؟ صح؟ هذا وهذه وهاتان وهذان وهؤلاء، مش كده؟ تمام. من أين كلمة ذا تبقى معرفة؟ أصل هي اسم الإشارة فهي هو ذا، هذه للتنبيه يعني، ذا وذي وذه وته. كيف صارت الكلمة دي معرفة؟ فين المعرفة اللي فيها؟ مول ذا يبقى أخذت معرفيتها من ماذا؟ من الإشارة. أعطني هذا الكتاب وقدامنا 20 كتاب، إن لم يكن هناك إشارة للكتاب فكلام ده لم يرش معنى، ليس عربيا. فإما أن تكون الإشارة مادية، يعني أشير هكذا بإصبعي إلى الكتاب، أعطني هذا الكتاب ذا فتعين بالإيه؟ بالإشارة الحسية. وإما أن يكون إحنا بنتكلم على كتاب وأنت عارفه وأنا عارفه من بين الكتب الكتير دي، أصله حكاية وعملت وسويت، طب أعطني هذا الكتاب وأنا ما شاورتش حاجة، لكن هناك إشارة إيه؟ معنوية مفهومة من سياق الكلام، فهتجيب الكتاب المراد ولن تتركه، وهتجيب الكتاب المراد عن طريق، لكن لابد من إشارة ما بطريقة حسية مدركة بالحواس أو بطريقة معنوية تعين المراد. حلوة أوي. الآية بتقول 7 مرات في القرآن الكريم، مرتين في يونس ومرتين في الزمر والباقي بقية السور، الله تعالى يقول ذا، هذه إشارة إلى ماذا؟ يقول ذا ليه؟ اللام جاية وكل تفسير كل ذلكم الله ربكم. فهل يتصور فيه هنا إشارة تدرك بالحاسة لذات الله تعالى؟ محال. أمال الإشارة لإيه؟ للدلائل الدالة على أسمائه وصفاته، على وحدانيته، على قدرته، على علمه إلى آخره. فكان الإشارة هنا أخذت معرفيتها بانتشار الدلائل الدالة على المشار إليه. الدلائل دي موجودة في كل حد، موجودة في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، موجودة في القرآن الكريم، موجودة في الكون، في الكتاب المقروء اللي هو القرآن الكريم والكتاب المفتوح اللي هو الكون. فهنا الإشارة تحملك على دلائل أسماء الله تعالى وصفاته التي هي في كل شيء. ده معنى الكلام، يبقى ذلك أخذت إيه معنى المعرفية التي جاءت هنا من هذه الكلمة. يلا يا سيدي.
واللام في قوله ذلكم للبعد، وهي هنا لرفعة المكانة والعلو اللائق بالله تعالى، علو الذات وعلو الصفات. والكاف والميم لخطاب الجمع من الإنس والجن المكلفين. ولفظ الجلالة الله علم على الذات العلية، ولفظ الجلالة الله أصله إله، ثم دخلت عليه الألف واللام فحذفت همزته مثل أناس، لما دخلت عليها الألف واللام صارت الناس. والإله هو المعبود بحق، والعبودية ذل وانقياد. وربكم الرب هو السيد الذي لا مثيل ولا شبيه له في سؤدده، وهو المصلح لأمر خلقه، والملك الذي له الأمر والخلق.
معاني الثلاثة وانتوا درستوا هتدرسوا إن شاء الله، حتى كنتوا اخدناها واجب، فالرب تدور على تلك المعاني الثلاثة.
ومما ينبغي التنبه إليه بين يدي دراسة اشتقاق الأسماء الحسنى، أولا أسماء الله تعالى توقيفية.
دي يعني كأنها يعني نصائح أو تنبيهات متفرقات، ليست يعني لا تنتظم أو تنظم في سلك واحد، ولكنها نصائح في المقام، ليس يعني هذا ليس من شأن الدراسة دي، لكن كان يصعب على الواحد أن هو يمر على هذه من غير الإشارة لتلك الكليات العظيمة في فهم وتعبد بالأسماء والصفات.
أولا أسماء الله تعالى توقيفية، ثانيا كل أسماء الله تعالى هي صفات له على الكمال، وليست كل صفاته يصح أن تشتق منها أسماؤه. ثالثا صفاته تعالى على قسمين، صفات ذات وصفات فعل، ومن أسمائه تعالى ما يدل على القسمين كاللطيف والسلام.
قلناها دي قبل كده، يعني لطيف في ذاته فلا تدركه الأبصار، ولطيف في فعلها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. يبقى ده يعني لطف ذاته، وكذلك السلام بعد الصلاة بتقول أنت السلام يعني في ذاتك سلمت من كل نقص وعيب وإلى آخره، ومنك السلام يعني في فعلك، لا يسلم من سلم إلا بك، ده معنى كده ومنك السلام. يبقى زي اللطيف والسلام تدل على المعنيين، على الذات وعلى الإيه وعلى الفعل. يلا
رابعا قد يخبر عن الله تعالى بما هو أوسع من الأسماء ومن الصفات، مثل الشارع شرع لكم من الدين، الموجود حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، القديم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.
وهذا كثير جدا وفي كلام نحن، يسمي ابن عبد المحسن، يسمي ابن عبد المنعم، وكلام صح بس ليس من أسماء الله تعالى، هو المنعم على الحقيقة، لكن المنعم ليس من أسماء. ابن عبد الموجود هو موجود فعلا، وجد الله عنده، يسمي ابنه عبد المقصود صح هو المقصود، لكن إن أردت اسمه يبقى الصمد، يبقى عبد الصمد هي الايه، هي عبد المقصود. فإذا قلت المقصود والمنعم وإلى آخره فتلك صفاته على الحقيقة، مش عايزة كلام، لكن لا تطلق عليه أسماء، مش أسماء لا صح إطلاقه على الله تعالى كالاسم، لكن تكون كالصفة لا بأس بذلك، وجاية في القرآن وفي السنة كل وقت. مظبوط؟ يا لسي.
خامسا دلالات الأسماء الحسنى ثلاث، المطابقة والتضمين والالتزام.
قالوها بعدين.
سادسا بعض الأسماء هي صفات لسائر الأسماء والصفات أو الكثير منها مثل اللطيف والسلام وذو الجلال والإكرام.
ده معنى بقى تاني، معنى غير أنها بتدل على الذات والفعل، بعض الأسماء والصفات بتبقى هي اسم أو صفة لكثير أو لكل، إما لكل ذو الجلال والإكرام. هذا قد جمع الأسماء والصفات كلها، إذا قلت هذا الجلال والإكرام فقد نهديته بكل أسمائي وصفاتي، لأن أسماء سبحانه وتعالى لا تخرج عن الجلال أو الإكرام. فده معنى مهم، إن في أسماء لها الإيه، فإذا قلت السلام فهذا وصف لكل أسماء الله تعالى وصفاته، سلمت من العيب والنقص ها؟ فالسلام اسم صحيح اسم، بس هو وصف لكل الأسماء والصفات، فبيكون في عناية خاصة الحاجات اللي هي الكليات العظمى دي بيكون في عناية خاصة. فما تثبتش كده عشان اجتهدنا، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ها؟ يا نداءه ذا الجلال والإكرام، على هي جمعت كلها ايه، جمعها لك جمعا، بس ما تبقاش نايم وانت بتقولها وغفلان، ده انت ناديته سبحانه وتعالى وأثنيت عليه جل جلال بجميع أسمائه وصفاته بصفات الذات والفعل وجميع أسمائه وصفاته في السطر ده، بس انت في عالم تاني ولا في عالم ثالث؟ لا، تعال للعالم الأول، تعال يأخذ بيديك صلى الله عليه وسلم، هو ذا الكلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، دي جمعة قضية الإيه؟ ها؟ الذات والفعل، أنت السلام في ذات كل أسمائك الحسنى سالمة، ومنك السلام كل أفعالك سالمة، تباركت يعني أسماؤك أسماء مباركة، إذا ذكرت على القليل كثرته، وعلى البعيد قربته، وعلى الضعيف إلى آخر بقى المعاني دي. بدي اسمع لك تباركت أسماؤك تلك السالمة من كل نقص وعيب من ذات وفعل هي مباركة، تباركت يا نداء، وقلنا النداء زي ما تعرفته يا ذا، ذا بمعنى صاحب، ذا بمعنى صاحب، يا ذا الجلال والإكرام، الجلال والإكرام جمعت كل الأسماء والصفات. يبقى في العبارة اليسيرة دي إذا استحضرتها وحضر قلبك وشهد ما فيها سافرت بعيدا، ذهبت إلى هناك، وما أدراك ما هناك. أي والله، فأول ما تسلم الصلاة وتقول الكلمتين دول اشهد ما تتعلمه هنا من معاني الأسماء والصفات، واشهد يشهد قلبك هذا الذكر المبارك. أسماء والصفات هي عيون العلم ومعاقد المعارف، هي المعرفة على الحقيقة، اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا
أزيز. سابعا حسن الظن بالله تعالى مبناه على حسن العلم بأسمائه وصفاته، فكلما كان العبد بأسمائه تعالى أعرف كان بحسن الظن به أنعم، فشأنه تعالى كله بلا كيف، وما عبد الله تعالى بمثل حسن الظن به جل جلاله. فإذا قلت اللهم اهدني فبلا كيف، وإذا قلت اللهم اهد فلانا فبلا كيف، وإذا قلت اللهم ارزقني فبلا كيف، وإذا قلت اللهم انصرني فبلا كيف، وإذا قلت اللهم نجني فبلا كيف، وإذا قلت اللهم اجبرني فبلا كيف، وإذا قلت اللهم فرج كربي فبلا كيف، وإذا قلت اللهم عافني فبلا كيف. فمبدأ الشأن حسن الظن به تعالى، وسبيله التفويض والتوكل عليه جل جلاله، وغايته الرضا والفرح به تباركت أسماؤه.
جميل. يبقى في مبدأ وفي سبيل وفي غاية. مبدأ السالكين إلى الله تبارك وتعالى حسن الظن به بأسمائه وصفاته على الكمال والجمال. فما تشترطش على ربك سبحانه وتعالى أن ينصرك أو أن يرزقك أو أن يهديك أو أن يفعل بك كذا أو كذا أو أن ينجيك بإدراكك، لا، بما اتصف به هو من الكمال، بحلمه وعلمه وحكمته ولطفه الخفي. يبقى مبدأ الأمر ومبدأ الشأن يكون بحسن الظن بالله تعالى. والذي لا يعلم أسماء الله تعالى وصفاته كيف يحصل الظن به؟ دعوة باطلة. لكن أحسن الظن بالله تعالى، كيف تحسن الظن بالله عز وجل وأنت لا تعلم أسماءه وصفاته؟ كيف؟ هذا محال، كلام عاري عن الحقيقة. فلتحسن الظن به فلتتعرف عليه بكماله جل جلاله وبجلاله عز وجل وجماله تبارك وتعالى، وبعدين تنتقل من هذا المبدأ وهذا المنطلق إلى السبيل، وسبيله التفويض والتوكل عليه جل جلاله. الأنبياء والمرسلون وأفوض أمري إلى الله، تفويض. حسن الظن منطلق ومبدأ، والسبيل التفويض، البلوغ، والغاية أن تبلغ حتى الرضا عنه سبحانه وتعالى وتبلغ الفرح به جل جلاله، الرضا والفرح. تمام؟ يلا يا سيدي.
ثامنا، كل علم ومعرفة لا تدلك في غايتها على حسن أسماء الله تعالى وصفاته فهي علوم ومعارف ضلت السبيل، أعوذ بالله تعالى من الضلال. تاسعا، اسم الله الأعظم، اسم الله الله يعني بين قوسين كده الله، هو الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
هو طبعا الاختيار اللي هو قاله أحمد، يعني هو اسم الله الأعظم، في خلاف، في خلاف بين أهل العلم، هو إيه، نحن نميل أنه هو اسم الله الله جل جلاله، يعني هو الاسم الذي يتوسل به. دي كانت التنبيهات سريعة، وبدأنا بعد كده في إيه، في الأسماء. هو في تنبيه خفيف كده، مش عارف في وقت أقوله ولا إيه، ان احنا في المحاور اللي هي الاستقراء غير التام، ستاتي ان شاء الله بعد ذلك بعد ما ننتهي من تلك المحاور، عندنا محور اسمه دلاله اقتران، دلاله الاقتران في القران الكريم، دلاله الاقتران في القران الكريم. يعني الاقتران يعني ان ياتي شيئان ويعطف احدهما على الاخر في القران. هل له دلاله؟ هل اقتران شيئين في القران الكريم له دلاله؟ هنقسمه لقسمين، اقتران عموم الألفاظ في القرآن الكريم واقتران الأسماء والصفات. تمام؟ يعني اقتران عموم الألفاظ في القرآن الكريم زي يعني ما ربنا سبحانه وتعالى يقول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فكأن في هنا هذا الاقتران يدل على أن أكل من الطيب يعين على العمل الصالح، ده اسمه دلالة اقتران، جمع في النص بين الأكل الطيب والعمل الصالح. مثلا في آخر وآخرون يضربونه في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قالوا اقتران الضرب في الأرض اللي هو التجارة يعني أو مضاربة أو الآخرية بالجهاد يدل على فضل هذا العام إن كان لوجه الله تعالى، اللي هو في ناس من العلماء قالوا هذا دلالة اقتران، اقتران الضرب في الأرض والتجارة والعمل الله سبحانه تبارك وتعالى جمعها مع العذر ده، فقالوا وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تأثر منه. دي بيسموه دلالة يجمع الاثنين مع بعض، والغرض منه ايه؟ مثلا الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم، قالوا ده من أعظم فضائل الذين يأمرون الناس بالقسط، ربنا جمعهم مع ايه؟ مع الأنبياء. فاهمين الفكرة؟ دي بيسموه دلالة الاقتران، فدل جمعه انه يجمع دول مع دول في عقاب شديد جدا فبشرهم بعذاب أليم. طب لما قال وكان كفاية الأنبياء؟ لا، ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط من الناس، مش من الأنبياء بقى. ها؟ فبشرهم بعذاب أليم. فقالوا دي دلالة الاقتران، مفهوم؟ عندنا بقى في حاجة اسمها دلالة الاقتران في الأسماء والصفات. أنا قلت هنا عشان مناسبة الصفات هنجيبها بس هتكون هناك إن شاء الله. يعني يعني أنت الأسماء والصفات في القرآن الكريم بتقتر يقترن بعضها ببعض. بعضها في أشياء بتبقى ملفتة جدا جدا، وبعضها بيكون عايز تدقيق وبحث. أنا أديكم مثال واحد للإيه يعني للتشويق يعني، لكن الموضوع جميل جدا وبديع نقوله هناك إن شاء الله. اسم الله تعالى الواحد، الواحد بالألف واللام، واحد كي كتير، وإلهكم إله واحد، دي صفة. لكن الاسم الواحد جه في القرآن 7 مرات، جه في القرآن 7 مرات. واسم الله تعالى القهار جه في القرآن 7 مرات. فلم يأتي الواحد إلا مقترنا بالقهار، ولم يأتي القهار إلا مقترنا بالواحد. دي فيها دلالة بقى ولا إيه؟ في دلالة اقتران. ما جاء إلا أو 6 مرات يا رب، 7 6 مرات. ما جاء إلا مقترنين، فلا بد من البحث. لم يأتي اسم الله الواحد ولا مرة في القرآن إلا مقترنا بالقهار في 6 مرات، ولم يأتي القهار ولا مرة في القرآن إلا مقترنا باسم الله إيه؟ الواحد. إذن هناك دلالة في الاقتران، فهو إن كان واحدا فهو قهار، هو الواحد ولكنه هو القهار. فتكرار المجيء على هذا النحو، سنبحث بقى إن شاء الله في الموضوع ده دلالة الاقتران الأسماء والصفات، وكذلك الودود اسم الله تعالى الودود جاء مرتين إلى آخره. اقترن بإيه؟ اقترن مرة في سورة هود، مرة في سورة البروج إلى آخره، مزبوط. فهذا يسموها دلالة الاقتران. هنتكلم في القرآن كله إن شاء الله، وهنتكلم في الأسماء والصفات على وجه الخصوص، نعمل لها مبحث مستقل كده لجمالها ولأنوالها البديعة يعني. ودي مثال كده وإن شاء الله نوضح فيما بعد يعني. فإحنا قرأنا اسم الله تعالى، اشتقاق اسم الله تعالى الله. مش عايز أسأل بقى عشان الأسئلة دي ما نخليها مع الإخوة المعيدين يعني، هم يراجعوا معاكم، لأن كده هننتهي النهاردة من هذه الملزمة، والمرة الجاية يكون في ملزمة جديدة إن شاء الله، ويكون في زي في أسئلة في آخر الملزمة، يعني يحصل تدريب السادة المعيدين يدربوا حضراتكم على تلك الأسئلة والتمرينات الموجودة إن شاء الله. فاسم الله تعالى الله جل جلاله، وكان الثاني اشتقاق اسم الله تعالى الجبار، وكان الثالث اشتقاق اسم الله تعالى الصمد، وكان الرابع اشتقاق اسم الله تعالى اسم الله تعالى الحسيب، وكان الخامس اشتقاق اسم الله تعالى الوكيل. أنا كنت قلت ملحوظة مش موجودة في يعني، أنا عايزك تسمع الدرس التسجيل بفضل الله، ربنا يكرم الإخوة بيطلعوه على طول يعني، ثاني يوم ثالث يوم بتلاقيه. فأنت عايزك تسمع الدرس مرة تانية ومعاك الورقة وتكتب، عشان في حاجات بتتقال مش موجودة في الإيه، مش مكتوبة، وهذا مقصود، عشان في طالب امتياز وفي طالب جيد جدا وفي طالب جيد وفي طالب بس كده، مفيش غير كده، ما عندناش غير كده. ففي حاجات بتتقال ها بتبقى مش موجوده، مقصود هذا الكلام، ممكن ان شاء الله لما نيجي نطبع بقى نكتبها، لكن مقصود ان مش كل حاجه تكون مكتوبه، عشان الحصه يكون فيها تركيز وانتباه وتدريب على الاستيعاب. فانا المره اللي فاتت قسمت الاسماء الحسنى من جهه الصرفيه، التقسيم الصرفي، الى ان اغلب الاسماء الحسنى على صيغه اسم الفاعل مع المبالغه، مظبوط، وبعض الاسماء الحسنى على صيغه المصدر وفيها معنى اسم الفاعل برضو، وقليل خطير جليل من اسماء الله تعالى على صيغه اسم الايه، المفعول. فانا عايزك تستحضر الامثله عشان الامثله تساعدك. طبعا القسم الاول كتير، عشرات عشرات عشرات، اغلب الاسماء الحسنى هتكون على هذا، الرحمن الرحيم الغفور الشكور القدير، كل ده حاجه واحده، هو قياس واحد، تمام. على معنى اسم الفاعل على الراجح من كلام الاهم يعني، مع معنى المبالغه، وبعدين القسم الثاني قليل بس برضو معنى اسم الفعل، بس له بقى ايه قضية المصدر. قلنا كم اسم كده من اسماء الله تعالى على المعنى ده، حد يفكرني؟ الرب، السلام، ذو الجلال والإكرام، النور، إلى آخره. دي مصادر، دي مصادر. فتسمية الشيء بالمصدر فيه درجة عليا من المبالغة. جينا بقى لمعاقد الفتح المبين اللي هي الأسماء اللي هي المتعلقة بالألوهية اللي فعلك أنت، لأن الأسماء اللي فاتت كلها متعلقة بالربوبية، فعل الله تعالى. القسمين الأولانيين دول تعلقا بفعل الله تعالى. يهمنا بقى المتعلق بفعل حضرتك، بعبادتك، بحال القلب والجوارح. قلنا دي بقى الأسماء الخطيرة جدا، هي معاقد الفتح، معاقد الفتح المبين، اللي هي أسماء متعلقة بالإيه؟ بالألوهية، اللي هي بمعنى اسم مفعول. قلنا منهم ها أخطرها على الإطلاق الله، مألوه المعبود، الله جل جلاله. وإن إيه تاني؟ الصمد، وإن الحميد. دي الحاجات اللي تتكررها في اليوم مئات المرات، ثلاثة دول، الله، ها، الصمد، الحميد، عشان بتقولها في الإيه؟ في التحيات، صح؟ تمام، دي أسماء. وانضفنا عليهم بقى الوكيل، ها، والودود، إلى آخره. فبرضو عايز يبقى فيه نوع من التركيز شوية، وده هيجي لما أنت إن شاء الله تروح وتقرأ الإيه؟ تسمع الدرس وانت معاك وتستعد ان شاء الله للمراجعات مع الاخوة المعيدين. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. بقى لنا اسمين من اسماء الله تعالى نشتقكم ويبقى انتهى الدرس ان شاء الله.
تفضل. الاسم السادس صفحة 59، اسم الله تعالى اللطيف. جاء اسم الله تعالى اللطيف، جاء اسم الله تعالى اللطيف في القرآن الكريم في سبعة مواضع، وهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ورفع أبويه على العرش وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وجاءت المادة في فعل من فعل المخلوق في موضع واحد في قوله تعالى: وليتلطف. المادة اللام والطاء والفاء، تقول العرب لطف الشيء صغرا ودقا. وتقول
مهم انا اعرف عن دي اللي هو الوزن، وزن فاعله، وزن ايه؟ فاعله، لا طف. هذا الوزن لا ياتي في الثلاثي الا في معنى الصفات اللازمه التي لا ينفك عنها صاحبها. اقول ظرفه، حسنه، جمله، لطفه، يعني واحد دمه خفيف، هو دمه خفيف على طول. منين ما يكون قاعد ظريف يعمل البهجه في الايه؟ في المجلس. فيجيب الوزن بتاعه على وزن فعله، يبقى يفهمني هو العربي يفهمني ان انا سقته على هذا الوزن ليفهمك انه ايه؟ ها؟ لازم، ان تلك الصفه لازمه، لا تفارق صاحبها. مظبوط. اذا قال لطف الشيء، وعذلك انا عايز انبه برضو الحديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ان الحلال بين، ان الحرام بين. في الحديث بيقول ايه؟ الا ان في الجسد مضغه اذا اهدي مصيبه. الناس لو جبتها على وزن فعله اخطات، ده القلب بيتالف في الساعه الواحده 100 مره، فعش تكون صفه لازمه. الصواب اذا صلحت، تقولش صلحت غلط، خطأ، صلحت ايه؟
القلب ما ينفعش ده شوية كده وشوية كده وحبة كده وحبة كده والإيمان يزيد شوية ويقل شوية، ده اعتقد أهل السنة. فما تقوليش إذا صلحت عيب، تتقولي إيه صلحت، صلح الجسد كله ولا صلح برضو الجسد كله آخر لخبطيط تمام. وإذا فسدت هذه المضر فسد الجسد كله، ليه؟ لأن حتى فعلا فعل دي ما تجيش غير على الصفات اللازمة التي لا تفرق غالبا، يعني هو ده الأقل الأعم في كلام العربي تمام، لا تكون ولا. فتقول فعل يبقى تروح وتيجي، لكن فعل هذه لا تكون إلا على المعنى الذي قد علمته. فإذا قل العرب لا طف الشيء صغر ودق، مش هيكبر يعني إن هو كده، الشيء الذي لا طف يعني إيه مش هتقدر تشوفه، هيتوف وسط الحاجة والبتاع، لأنه لطف صار صغيرا دقيقا. ها اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا سيدي.
وتقول العرب ألطفت الشيء أدخلته في جنبي وأخفيته. وتقول العرب ألطف الرجل البعير وألطف له أدخل قضيبه في حياء الناقة إذا لم يهتدي البعير لموضع الضراب. وتقول العرب استلطف الجمل إذا فعل ذلك بنفسه. ومدار المادة دقة الشيء وخفاؤه مع نفاذه بحيلة وخفاء.
واضح المعنى؟ مدار المادة واضح مش كده؟ يبقى هي مدار المادة على المعنى الجميل ده، حاجتين دقة الشيء وخفاؤه مع النفاذ واليسر في النفاذ بتلك الحيلة وذلك الخفاء، يبقى دقة ونفاذ. وجات المعاني المادية المحسة المدركة بالحواس عندك ايه، ما خرجناش عن المعاني الموضوع. اتفقنا؟ يلا سيد.
المعنى في حق الله تعالى اللطيف صيغة مبالغة بوزن فعيل بمعنى فاعل. واسم الله تعالى اللطيف يدل على صفات لذاته تعالى، ويدل على صفات لفعله جل شأنه. أما صفات الذات فعلى معنيين، الأول أنه تعالى لا يخفى عليه شيء وإن دق وتضاءل، وهذا الشيء في قبضته وتحت سلطانه تعالى، فهو لطيف العلم.
احفظها بقى، احفظها دي. يبقى لطف الذات على معنيين، معنى في لطف الذات ولطف الفعل، ماشي؟ لطف الذات على معنيين، المعنى الاول لطف الذات لطف العلم، يعني لا يخفى عليه الشيء مهما دق، انها ان تكو ها في السماوات او في الارض ياتي بها الله. ايه يا عم ده؟ هو ده، وهي جت لطيف كده عشان المعنى ده. يبقى لطف الذات يعني لطف العلم، مهما خفي ومهما دق فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ كمل يا سيدي.
فهو لطيف العلم كما قال تعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وكما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والإيمان بهذا المعنى لاسم الله تعالى اللطيف يورث العبد المراقبة التي هي عتبة الإحسان الأولى، وهي أن تعلم أن الله يراه.
أيوة، من لا يخفى عليه شيء من ذلك، لا يخفى عليه حالك ولا حال قلبك، فانتبه لذلك. يعني اسم الله تعالى اللطيف ينبهك إلى ذلك الذي لا يخفى عليه ورقة في 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 أدغال الأمازون ولا في وسط أفريقيا ولا في آسيا وقعت، عشان كده لازم تنتبه. لا يخفى عليه شيء من ذلك، ورق ولا رطب ولا يابس، كل ذلك في كتاب، وكتاب ايه؟ مبين. هذا يورثك انت ماذا؟ مراقبة. لا يخفى عليه شيء منك ابدا، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا عواشي. تفضل.
الثاني أنه تعالى لطف في ذاته عن أن يدرك بالكيفية، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
تمام كده بقى صفة الذات، خلصنا صفة الذات، يبقى لطف علم ولطف إيه؟ ذات. لطيف في علمه قد انت فهمته، ولطيف في ذاته لآية الأنعام. مظبوط، ده معنى اللطف. يلا يا سيدي.
وأما صفة الفعل فعلى معنى أنه سبحانه والذي يرفق بعباده ويبرهم من حيث لا يعلمون، كما قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. والإيمان بهذا المعنى لاسم الله تعالى اللطيف يورث العبد حسن الظن بالله ربه في كل ما يأتيه منه جل جلاله، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن الله تعالى يستخرج بلطفه عبوديات ممن شاء من عباده، يستخرجها تعالى شأنه من بين ركام أشواك الجهل والغفلة والتفريط ونحوها، ويكون في استخراجها آلام العافية، وكل ذلك بلطفه الخفي جل شأنه. وسورة يوسف وسورة الكهف من مستودعات اللطف الخفي في القرآن الكريم.
تمام، احنا ننطلق من سورة البقرة اللي هي ايه يعني عنوان لذلك: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ده دي الطبيعة الجبلة البشرية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هذا الانطلاق يستخرج الله تبارك وتعالى عبوديات من نفسك حتى يرقيك سبحانه وتعالى. وعندك المثالين الموجودين يوضحوا المسألة إن شاء الله. تفضل.
وأما سورة يوسف فتدبر في ختامها: ورفع أبويه على العرش وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ففي قوله وقد أحسن بي تضمين، إذ أحسن تتعدى بالحرف إلى، كقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، وتتعدى بحرف اللام كما قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ولا تتعدى بالباء. فالتقدير وقد لطف بي وأحسن إلي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو والله أعلم. نقرأ الآن. ثم في تذييل الآية بقوله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، تضمين آخر يحيلك على ألطاف الله تعالى الخفية التي أحاطت بيوسف عليه السلام من أول القصة إلى آخرها. والتقدير إن ربي فعال لما يشاء بألطاف خفية، أو إن ربي مدبر لما يشاء بألطاف خفية، أو إن ربي ودود لما يشاء بألطاف خفية، كل ذلك بعلمه المحيط وبحكمته البالغة جل جلاله وتعالى شأنه.
أظن سورة يوسف من أول السورة لأخرها. أنت يعني تستصحب ألطاف الله تعالى من أول السورة. من كان يدرك ما حصل ليوسف هذه القصة؟ ألطاف ما بعدها ألطاف، من أول المؤامرة الكبرى وجعله في غيابة الجب، ثم يحوج القافلة أن تذهب إلى هذا الجب فتستخرج، وإلى آخر هذه الألطاف الخفية التي هي في آخرها ما كان من ما تعلمون من هذه القصة المباركة. نعم.
أول صفحة نصص رفع وهي رفع
وخر له فين؟ طبعا تتعدل، مع أن ده المفروض أن ده يلا يا سيدي بصلحوها يا اخوان.
اما سوره الكهف ففيها من مستودعات الالطاف الالهيه في قصص الخضر او الخضر مع موسى عليه السلام، ايات بينات للرحمه الواسعه والحكمه البالغه والعلم المحيط والقدره القادره واللطف الخفي، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما، فإنما حصل من شهود أنوار الأسماء الحسنى والصفات العلى والألطاف الخفية في قصص الخضر مع موسى عليه السلام شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستزادة من مطالعة آيات اللطف والود والرحمة والتدبير والحنان والبر.
تمام، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هذا في الصحيح؟ لماذا قال وددنا أن موسى صبر؟ ليه؟ عشان إيه؟ ما هو في ثلاث قصص سورة الكهف، فيها ثلاث قصص. النبي صلى الله عليه وسلم قال يزتزيد، إن لو حصل وكان موسى صبر إيه على الميثاق والوعد والعهد كانوا الثلاثة دول بقوا 30، صح؟ طب إيه اللي هيحصل لنا إحنا لو الثلاثة دول زادوا؟ ما وده النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك تفهم بس، فكر لماذا ود النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم حصل الغاية من ذلك، هو في 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 نفسه الشريفة بلغ الغاية، ها؟ من مطالعة ألطاف الله تعالى ومن عبودية الله تعالى بأسماء وصفاته، وده عشان نحن، والنبي صلى الله عليه وسلم ود ذلك عشان إحنا، عشان إحنا، ها؟ كان هينفعنا قوي في الموضوع ده. ينفعنا في ايه؟ ايه اللي هينفعنا لما القصص الثلاثه دول يبقوا 10 و30؟ علشان ايه؟ ايه الفايده؟ فاهمين ايه الفايده؟ ايوه، مقتضيات الاسماء والصفات. والله ما بعد ذلك من مقامات العبوديه من مقام، هو غايه المقامات ان تطالع مقتضى الاسماء والصفات، الغايه النهايه. العلوم كلها لازم توصلك لكده، على راسي تتعلم فقه وعلى راسي تتعلم لغة وتعلم، لكن ده كله يحملك حملا إليه جل جلاله، إليه يعني إلى ذاته، وما يحملك إليه إلى أسماءه وصفاته فتشهد منها وتتعرف. أهو في الصحيح وددنا أن موسى صبر، فكان ماشي كل حاجة يسأله ويسأله، كان هو في الآخر هيروح رصصهم بقى 30 حكاية في 30 مشهد من مشاهد الأنوار، ونرى لطف الله تعالى، لطف بتوع السفينة، ولطف بالأم والأب الطيبين الصالحين دول، ولطف حاجة عجيبة. وهناك من تلك الخفايا ما يزيد إيمانك ويحقق. فود النبي صلى الله عليه وسلم أن زاد موسى من تلك القصص ليحكى لنا. طيب ما إيه رأيك إنك تعمل متابعة لده في حياتك أنت؟ إيه رأيك؟ ها؟ كان عندي بحث كده إن شاء الله، اللي هو ما وده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن لو رأينا إخواننا، قالوا ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، ولكن إخواننا أناس يأتون من بعد يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله، يفقد كل شيء بس يشوفني. اللهم اجعلنا منه. ها؟ إخوان النبي عليه الصلاة والسلام. عايزين نتتبع ما ود النبي صلى الله عليه وسلم وما أراد، وكل واحدة هتلاقي وراها ها ما تنتفع به. طب هنا لماذا ود النبي صلى الله عليه وسلم أن 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 يصبر موسى؟ لماذا؟ عشان أنتوا يصلكم من مثبتات الإيمان ومطالعة مقتضيات الأسماء والصفات. طب إيه رأيك لو تعمل كده في حياتك وحياة الناس اللي حواليك؟ مشروع، يعمل كده دفتر عندك اسمه دفتر الألطاف الإلهية. أو الله تتفكر في اللي بيحصل حواليك، ليك أنت، لعيالك والأهلك والناسك والإخوانك والجيرانك وللأمة كلها. والله كل ذلك بلطفي، وقد أودع فيه ما لا تعقلون. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من ذلك فيما هو في الصحيح أن يحملك على التفتيش عن مقتضيات لطف الله عز وجل فيما يكون. واللطف صفة لكل فعل الله تعالى، إن ربي لطيف لما يشاء،
يعني كل ما شاء الله عز وجل شاءه بلطف. لا يعني كل ما شاء انت بقى تفتش هو الحكاية حصلت ليه والرواية مش عارف ايه والشغل فيه ايه والواد ايه والبنت ايه والجار ايه والاخ ايه والاخت ايه والدنيا ايه. الدنيا الطاف هي مقتضى لطفه سبحانه وتعالى. اعمل دفتر تتبع فيه ألطاف الله تعالى عشان توصل للمراد اللي هو أراده النبي صلى الله عليه وسلم. بالثلاث قصص دول خليهم هم دول المنطلق، خلي دول المنطلق، خلي قصة يوسف عليه السلام طلع لي كده ألطاف قصة يوسف من أول الصورة إلى آخره، هتخرج بحصيلة عظيمة من الألطاف. ثم اذهب إلى ألطاف قصة الكهف، ثم ابدأ بقى في ايه تدوين عشان تدل عشان يكونوا ركيزة لتتعلم مقتضى اسم الله تعالى اللطيف. وبعد كده اعمل بقى ملف خاص بك انت وخاص بالأمة كلها أمة المسلمين، وشوف اللي بيحصل في أمة المسلمين وكيف يلطف الله تعالى بها جل جلاله. لا ما تستناش، انا قلت لك مبدأ الشأن احسن الظن بالله تعالى، مش قايل لك كده؟ ارجع للكلمتين اللي فاتت دي، خبرة العمر كله السنين كلها، مبدأ الشأن اتعود على احسن الظن بالله تعالى، فكل ما تراه منه احسن الظن به. هتتفتح لك ابواب من غير المنطلق ده الا باب لن تفتح. فتح الباب موقوف على تعرفك على أسماء الله تعالى وصفاتك وصفاته وإحسانك الظن به جل جلاله. تبقى أنت القاعد عنك هو أكيد فعل ذلك لحكمة بالغة وبعلم محيط وبلطف خفي إلى آخره، وتقعد تفتش بقى أكيد وراء الحكاية دي حاجة كبيرة وحاجة عظيمة لا تدركها العقولنا إن شاء الله يكون ربما ولعل، وتشوف وتقارن بقى بين الأحداث اللي أنت جات لك الأحداث دي وقد فتح لك صندوق الغيب فيها، زي قصة يوسف خلاص، وكذلك فتحت صناديق الغيب في قصص الكهف علشان تتعلم. هو الغرض من القرآن إيه؟ أن يزيد إيمانك ويقينك على أسماء الله تعالى وصفاته. فالذي نجى نوحا والذي نجى يوسف والذي هو الذي تعبده، هو ربك، واخد بالك؟ وقص عليك ذلك لتعبده بذلك. فلما اقول لك افتح ملف سيكون مرشدك في هذا الملف ما قصه الله تعالى عليك. ها اتفقنا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا سيدي.
الاسم السابع اسم الله تعالى السلام. يقول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. المادة السين واللام والميم. تقول العرب: السلام الحجر العريض الصلب السالم من الرخاوة. وتقول العرب: السلام عظام الأصابع في اليد والقدم. وتقول العرب: السلام شجر عظيم سمي سلاما لسلامته من الآفات، ويدبغ الأديم الجلد بورقه وقشره، ويسمى ورقه القرض، له زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح تؤكل في الشتاء، وهي في الصيف تخضر، وقيل إنه أبدا أخضر لا يأكله شيء، والظباء تلزمه تستظل به.
يعني إن شاء الله في نصيب. أنا شفت صور جميلة جدا، أنا شفتها الحقيقة طبعا، اللي هو هذا الشجر العظيم اللي هو المورق الضخم جدا بيبقى في الصحراء وله هذه الصفات، والظباء نايمة تحتيه كده بتستظل في الوقت الحر وكده. أنا رأيت صورا لذلك، فإن شاء الله كان في نصيب وعملنا المشروع المبارك اللي هو المعجم المصور. هنجيب بقى صور تتصور ان ايه معنى السلام في الحقيقه. هذه اسمها السلام، شو اسمها السلام؟ كذلك سمتها العرب
لما يكون فيها من السلامة وما يكون فيها من العظم والظل الواسع الذي تأوي إليه الظباء من هنا هناك لتأمن لتشعر بالإيه بالظل والأمان فيه. يلا سي.
مدار المادة صحة الشيء وخلوه عن العيوب واستقلاله عن غيره. فاسم الله تعالى السلام معناه ذو السلامة من كل نقص وعيب لكمال ذاته وصفاته وأفعاله ولاستغنائه. التعبد باسم الله السلام، اسم الله تعالى السلام يدل على صفات ذات الله تعالى ويدل على صفات فعله. فذو السلامة في ذاته تعالى يعني سلامة ذاته تعالى من كل نقص وعيب واستغناؤه، وهو واستغناءه، وهو قولك دبر الصلاة اللهم أنت السلام. وذو السلامة في أفعاله تعني سلامة أفعاله تعالى من كل نقص وعيب واستغناءه، وهو قولك دبر الصلاة أيضا ومنك السلام. والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم معناه الدعاء له بأن يسلمه الله تعالى في حياته وفي قبره الشريف وفي القيامة وأهوالها، وكذلك أن يسلم شرعه وسنته صلى الله عليه وسلم وأن يستجيب دعوته فيسلم أمته. وإفشاء السلام في حديث أفشوا السلام بينكم معناه أن تفشوا بينكم الرغبة في السلامة من الأذى والألم في الدين والدنيا، وأن تسألوا الله تعالى السلامة للمسلمين والمؤمنين بالتعري من الآفات الظاهرة والباطنة. أما الباطنة فكقوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، أي متعر عن الدغل. وأما الظاهرة فكقوله تعالى مسلمة لا شية فيها.
يبقى اسم الله تعالى السلام، أنت فهمت معناه في الذات وفي الفعل، وإذا سلمت فأنت ترجو ذلك، فأخص ذلك هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقوله في التشهد، والسلام على المسلمين وعلى المؤمنين، وهذا أمر يعني جليل. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أجرا يعني أظن من أعظم الأجور فيما أعلم يعني في الشريعة كلها. من استغفر المسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسنة. هم قدين اللي فاتوا ولا اللي جايين؟ انت بتتكلم في قديه؟ بتتكلم في حاجات فلكيه بالارقام اللي هي الارقام بتاعه الفلك دي، صح؟ ليه؟ عشان ايه؟ بس يكون بالمعنى ده ان هو يسال الله تعالى لهم السلامه من الاذى في الدين والدنيا في الظاهر والباطن، يرجو السلامه لكل مسلم وموحد. مظبوط. لذلك في دعاء عمر في القنوت اللي هو قنوت الوتر يعني وقنوت رمضان وكده، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الى اخر حد اصل حدث بيني الى اخر. لكن البدايه فخمه جدا، البدايه فخمه جدا في منتهى الفخامه. فمن شغل نفسه يعني يسيرا من الزمان بالاستغفار وطلب السلامه للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فقد حصل ما لا يدركه العقل من الأجر والثواب. كتب الله له بكل مسلم ومسلمة حسن. لهذا المعنى الجديد. يلا سيدي.
فالتعبد باسم الله تعالى السلام أن يعتقد العبد تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص واتصافه بكل كمال واستغناءه عن غيره. ألا تطلب السلامة في الدنيا والبرزخ والآخرة لك أو لغيرك إلا منه تعالى، وأن تسأله أن يبلغك دار السلام بسلام. أن تطلب السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف وفي القيامة وأهوالها، وأن تطلب السلامة لشرعه وسنته صلى الله عليه وسلم ولأمته. أن تطلب السلامة للمسلمين والمؤمنين ولعباد الله الصالحين.
جزاكم الله خيرا. انتهى كده الملزمة الأولى، وإن شاء الله الحصة الجاية نبدأ في الملزمة الثانية وهي في التضمين، ويكون في الواجبات بقى تتفقون الآن بعد درس تتفقون مع الإخوة المعيدين على الأسئلة والتدريبات وترتيباتها، وإن شاء الله نبدأ الحصة الجاية في التضمين. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين.